إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وتوقفنا بعد المقدمة، معناها أكملنا المقدمة، أكملنا المقدمة قال رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضكم ليس عنده فصل، فصل موجود. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل والباب لأهل العلم على كل حال طريقة، بعضهم يبوب وبعضهم يجعل الفصول، والذي يبوب ويفصل دائما يجعل الباب تندرج تحت الفصول. الكتاب يتكون من أبواب والأبواب يتكون من فصول. قال: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. هذا فصل مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بعض الناس يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلمة بيشر المعاني، لا، بل سوف يتضح لنا هنا أنه بينها صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه، أصحابه وأصحابه قلنا هو جمع صحابي، بمعنى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واجتمع به صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، بمعنى قرأها قراءة بحيث حملوها عنه وأدوها إلى من جاء بعدهم كذلك المعاني. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، هذا وهذا يعود على اللفظ والمعنى. إذن لتبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن بينه صلى الله عليه وسلم، والبيان طبعا هو بيان المعنى وكشفه وتوضيحه، فهو صلى الله عليه وسلم بعد أن بين اللفظ كذلك بين المعنى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، الذي فيه سؤال، أبو عبد الرحمن السلمي، وأقول بمعلومة ربما لا يكون فيها جواب عن السؤال، أبو عبد الرحمن السلمي روى لنا حديث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنذ سمع هذا الحديث جلس لإقراء القرآن الكريم، لتدريس القرآن، يدرس كل من أتاه سواء كان أطفال ولا كبار يريدون أن يتعلموا القرآن، فجلس يدرسهم القرآن الكريم. وكان الذي روى له هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو مات في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. ومنذ أن سمع هذا الحديث جلس يدرس القرآن الكريم، وبعضهم يقول أنه 40 سنة هو يدرس، ولا يحضرني كم حد عدها ابن حجر رحمه الله، لأنها عدى على الاحتمالين، بمعنى من أول خلافة عثمان إلى آخر خلافة الحجاج، ومن آخر خلافة عثمان إلى أول خلافة الحجاج، على التقديرين كم يكون عدد السنوات. إن يحتمل أنه سمعها من عثمان بن عفان رضي الله عنه في أول خلافة أو في آخرها، وهو مات في خلافة الحجاج بن يوسف الثقفي. المهم، حضر بعضهم له من غير هذا التدقيق 40 سنة وهو يدرس القرآن. إذن ربما الشخص الذي يسمع تدريس القرآن الكريم أيهم أولى، الإمامة ولا تدريس القرآن؟ الإمامة ولا لأنك كاتب نسيتها فتنع الإمام، يحب الإمام. وبعضهم إذا قلت له لماذا تنسب قال أنا بس أعلم السنة بس كذا، وربما رأي ولي موظف فقط تعلم السنة ويخدم على وليده. إذا من هو أولى؟ تدريس القرآن ولا الإمامة؟ تدريس القرآن لا شك. تدريس القرآن أفضل، حتى بعضهم جعله أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. لأن يزن قال خيركم، خيركم هذه خيركم أنا كان في إطلاق منها خيركم، هذه أي تحتمل في أولها حرف محذوف كما يقول العلماء لأجل التخفيف، أصله أخيركم وهو كأي فعل يفعل التفضيل يدل على الأفضلية. خيركم أنا على الإطلاق لا أخير منه ولا أفضل منه. من انتصب لتدريس القرآن إذا كان احتسابا جيدا، إذا كان يحتسب بذلك أي هذا الأجر الذي جاء في الحديث. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نعم وعلمه. قال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، كذلك أنبه على أنه كان أبو عبد الرحمن السلمي متأخر صوفي صاحب طريقة خراساني، وأما هذا الذي نتكلم عليه من أهل القرآن الكريم فهو كوفي مقرئ، وكل من له إجازة فلينظر في إجازته، فنادرا ما تجد كثير من الإجازات إلا وتمر عبر هذا الطريق. أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أو عن أبي هريرة أو عن عمر أو عن علي أو عن ابن مسعود، وكلهم قرأ عليه. إذن فطبقته هي السؤال الذي ما عليه الشيء بكل حال تبرع، ولكن مع ذلك يطلب أيضا جواب. نعم الصوفي متأخر تقريبا في القرن، ممكن يكون في القرن الرابع خراساني، وهو أيضا أبو عبد الرحمن السلمي، ربما ليس فرق بينهما إلا في الاسم. هذا عبد الله بن الحبيب والآخر ما يحضرني، لكن هو صوفي وضعيف عند أهل العلم حيث الرواية. نعم هذا هو الكوفي المقرئ أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن الحبيب رحمه الله. وذلك سئل الشيخ الألباني رحمه الله في بعض السؤالات، قال من أبو عبد الرحمن السلمي؟ قال الصوفي أو السلفي هكذا قال. نعم فكان السؤال يعني عن هذا أبو عبد الرحمن السلمي السلفي رحمه الله. قلت هو يعني مقرئ كثير بالإجازات تجدها يعني في طريقها أبو عبد الرحمن السلمي هذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. لأن هذا الإخوة اعتبروه كأنه يمكن للشخص أن يستند إليه ويقول هذه هي الطريقة السلفية في حفظ القرآن الكريم لمن أراد حفظه. ولذلك عندي من كتاب قواعد الإحسان الشيخ السعدي رحمه الله أول قاعدة يذكرها في الأول، سوف ننبه إن شاء الله عليها، سوف نقرأها بكامل القاعدة لأن فيها كلام نفيس، أن من أتى البيت من بابه فلن يضل، سوف يصل إن شاء الله تعالى، ومن أتى من غير بابه فلا يلومن إلا نفسه في أي واد أو دياتي التيتة. نعم إذن هذه الطريقة قلت يمكن أن الشخص يرتن إلى وقل هذه هي الطريقة السليمة في حفظ القرآن الكريم لمن أراد حفظه. نعم معليش أعيده. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعلموا من الله من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتخطوها إلى غيرها مما يأتي بعدها. قال حتى يتعلموا ما فيها من العلم، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن يقرأوا آيات يقرأوها ثم بعد ذلك نعم يتعلمون معها ما فيها من الأحكام العقدية والأحكام العملية وما فيها كل مما أوامر ونواهي يلتزموه ويعملوا. فإذا كملوا ينتقلوا إلى العشر اللي بعدها، فإذا أكملوها ينتقلوا إلى العشر اللي بعدها، وهكذا. وهذه طريقتهم التي كانت في زمن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وتطبيقيا سوف يأتينا الأثر المروي عن عبد الله بن عمر لعله هنا نعم أنه بقي سيذكر نعم. قال وقال أنس بن مالك كان الرجل إذا قرأ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. انتقل بصري على كل حال للأسف. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل بمعنى عظم، صار يعني رجل فاضل وصار يلتفت إليه من زاوية. قال هذا يحفظ البقرة، هذا يحفظ البقرة، نعم في نعتنا وبهذا، ويصير هذا يعني نعته الذي يجل به بين الناس. قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين، ذكره مالك 8 سنوات في حفظ سورة البقرة. قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يدبر أصلها ليتدبروا، نعم التاء هنا أضغمت في الدال، وهي ليست افتعل إنما هي تفعل، تدبر يتدبر. والتدبر كما تجدونه في المعاجم هو نظر في عواقب الأمور. إنسان مثلا قال دبر كذا بمعنى كأنه تفكر، ولكن فرق بين التفكر والتدبر أن التدبر مأخوذ من كلمة الدبر، ودبر كل شيء وآخره، دبر كل شيء فيما يقابل قبل من إنسان مثلا، قبله ودبره، دبر الصلوات بمعنى أواخرها، نعم، وأدبار السجود أو إدبار السجود، وإدبار النجوم بمعنى أواخرها، والتدبر بمعنى النظر في المآلات وعواقب الأمور. وأما التفكر فهو كأنه نظر في أدلة، هذا مستفاد من التعريفات للجرزان. وأما في معجم الفرد فكلم رأيته فأنه لم إنما ذكر من معاني قريبة هنا التدبير طريقة كان الناس قديم إذا كان له عبد وأراد أن يعتقه قالوا أنت حر عن دبر مني، هكذا اسمعت التدبير، فقط ذكر هذا التدبير، يقول له أنت حر عن دبر مني. ولذلك ربما كان من بعضهم أنه إذا قيل هذا يعجل بتسميم سيده بذله السم حتى يتعجل وفاته، لأن حريته معلقة بوفاته، ربما يعني سحره أو سممه أو شيء من ذلك الأمر كان يتعجل بوفاته. نعم التفكر قلنا هو نظر في أدلة، هو التفكر بمعنى التدبر، فرق بينهما فقط أن التدبر هو النظر في عواقب تعمل تدبر إعمال الفكر لكن في عواقب الأمور آلاتها، بينما التفكر هو نظر في أدلتها. معلش أرى أنه في حقه صراحة لو أخرناه ممكن جدا قد لا نفهم المراد، مراد المؤلف. قلت معلش ننتقل انتقالة سريعة إن شاء الله خفيفة إلى قاعدة أو أول قاعدة من القواعد الإنسان ذكرها السعدي رحمه الله، فكانت تقريبا شرحا لهذا الذي كنا فيه الآن. قال في كيفية تلقي التفسير، قال كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، لا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، كلما عظم المطلوب علم التفسير من أعظم المطالب، إذن هذا الأمر يتأكد فيه أكثر من غيره. وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه من أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من أمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلوب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث وسابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثماتها، ويلتحق بهذه القاعدة القواعد التي تذكر. إذن هذا قلت كلامه رحمه الله السعدي في القواعد الحسنة، وهو كتاب كذلك لعلنا إن شاء الله سوف نبرمجه في ممكن رمضان القادم. نعم إن شاء الله. نعم الكلام ربما أكثر ما يكون على المكلفين البالغين، وأما الصبيان شيء آخر. المكلف البالغ مخاطب بالتدبر، ما يقرأ فقط هكذا لأن نكمل الألفاظ فقط، هو في نفس الوقت معرض عن تدبره. وأما الصبي الذي ليس في سن التكليف لا يمكن أن نقول أنك مخاطب بالتدبر، ولكنه يقرأه نعم، سيما في هذه الفترة الزمنية التي هو صغير فيها، وربما لم يجد يعني أبوه شيء مما يشغل به إلا أن يحفظه كتاب الله عز وجل. هذه سنة على كل حال جرت، وزارت المسلمين لكل حال بالنسبة للصبيان. نعم كثير من أهل العلم جيد يقول لك حفظ القرآن الكريم عمره 10 سنوات، أو حتى بعضهم ربما يقول لك 7 سنوات. نعم لكن بالنسبة للكبار كل أحد مطالب أن يتدبر، والتدبر طبعا يساعد عليه معرفة المعنى ويصعب. نعم هو الشخص كل مهما كان يتدبر، لأنه تقدم لنا قول لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القرآن على أربعة أنحاء ونحو كلامه. نعم قال وجه تعرفه العرب بعربيتها، وجه لا يعذر أحد بجنيه، وجه يعرفه العلماء، وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن الله عز وجل أمر عباده بأن يتدبروا كلامه تبارك وتعالى. وقال أفلا يتدبرون القرآن. وإذا كان هذا خطاب للكفار فمن باب أولى المسلمين. وقال عز وجل أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن وعقل الكلام بمعنى إدراكه وفهمه. قال وعقل الكلام متضمن لفهمه. إذن هذا كله هو المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن الكريم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل إليه، وقد بيّنه صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه قام بهذا الذي أمره به الله عز وجل. والقرآن الكريم كذلك، وهو شيخ الإسلام رحمه الله انتبه جيدا، شيخ الإسلام يرد على طائفة من الناس قالوا بأن التفسير التي سمعوها من شيوخهم قدموه بين يدي كلام الصحابة والتابعين، وأعرضوا عن كلام الصحابة والتابعين، وظنوا بأنه ليس هناك كلام مروي عن الصحابة ولا عن التابعين، ويعني ركنوا إلى ما رواه لهم شيوخهم من التفسير الإشاري وربما الباطني. وطائفة أخرى قالوا في الأسماء والصفات، بسم الله عز وصفاته، قال ما هناك شيء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ليس هناك شيء مروي عنه. وعليه فإن هذه الآيات التي فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته نفوض معناها بمعنى نؤمن فقط بألفاظ، هذه الألفاظ لا ندري ما تستهل من المعنى. نعم ولكن الله عز وجل الصحابة رضي الله عليهم علمهم ألفاظه وعلمهم كذلك معانيه، لأنه كذلك جدير بالتبع أن نقول أن هذه المعاني تظن أن كل آيات فيها معنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن هناك آيات النبي صلى الله عليه وسلم مروي عنه بالإسناد أنه فسرها، مثال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى. وبعضها أشكلت على الصحابة فأجابهم صلى الله عليه وسلم، مثال قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظن بعض الصحابة وشق عليهم هذا، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يلبس إيمانهم بظلم، وظنوا أن الظلم هو الظلم الذي يعرفونه في لسانهم اللسان العربي، أن الظلم هو الاعتداء على الغير أملاكه إلى آخره. قال لا ليس هذا هو الظلم الذي ربما تظنونه، الظلم هو الذي في قوله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا تفسير القرآن بالقرآن. نعم قال وأيضا في العادة، ومن المعلوم أن كل كلام، والآن قلت المؤلف رحمه الله يستدل على أن القرآن الكريم يواصل استدلاله على أن القرآن الكريم معانيه كانت معروفة للصحابة ومعروفة كذلك للتابعين. قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. ما كان الصحابة يرضون عليه، ما كان القرآن عندهم يحفظونه ولا يعرفون معه. هذا ربما نحن سرى فينا نحن، فقال الإنسان يحفظ القرآن الكريم ولكن لا يعرف معنى شيء. قال وأيضا في العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه أو ولا يستشرحوه.
شيخنا أحسن الله إليك وجزاك خيرا. شيخ قوله ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، القرآن أولى بذلك. شيخ ألا تكون هذه قاعدة من القواعد التي قلنا أننا نكون نقيدها؟
إذا كانت نعم قاعدة عقلية فقط ليست قاعدة متعلقة بقواعد التفسير، فنعم ليست هذه من قواعد التفسير ولكنها قاعدة عقلية. والقاعدة إذا كان ولا بد أن نستفيدها منها من هنا أن نقول أن الصحابة هكذا، الصحابة وكذلك التابعون رضوان الله عليهم كانوا يفهمون معاني القرآن، أو أن معاني القرآن الكريم كانت مدركة لجميع الصحابة والتابعين.
لك الله الشيخ، يعني في قوله في الأخير فالقرآن أولى بذلك، يعني نعم. كون هذه الجملة التابعة للقاعدة.
نعم، أو ترجمة الفصل كما قال. نعم ترجمة الفصل. نعم حسنت. قال في أن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن، إذا الصحابة كانوا على دراية بمعاني القرآن ولم يكونوا يجهلونها، إلا ما قد يفوت بعضهم مثلا من بعض ألفاظ أو بعض معاني قد يفوت، لا شك مهما بلغ من علم ما بلغ تفوته ربما آية أو آيتين أو نحو ذلك. نعم
والله ليس الله
أيها. قال وأيضا في العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا تشريحوه وكذا. ماذا؟ أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم أنا فقط قلت فقط أن حذف النون واضح. وأيضا ملا ألنا إلا إذا اعتبرناه أنه معطوف على يقرأ، أن يقرأ يبعد بحقه وهنا يظهر وهو حالية أو معية. وإذا قلنا معية ممكن جدا تقدر هنا أن إذا قدرنا أنها وضعنا معية يفعلنا هذا مع الجمع بين القراءة وعدم الشرح، الجمع بينهما هذا مما عادة لا يتأتى ولا يكون. هذا واضح، يظهر أنها واو معية. إذن فإذا قلنا أنها واو معية تحذف أن بعدها نعم. ماذا؟ نعم. والنفي هنا لعله أو في جدنا لا تكفي النفي. كل حال لو سطرتم تحته وحاولتم على الإجابة عليه. قال فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. هذه لو أنه شخص مثلا جعلها كالقاعدة جيدة ولهذا كان النزاع بين الصحابة في القرآن قليل جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. تابعين فيهم شيء من الخلاف، وقال مع الصحابة يكون هم الأكثر، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. إذن كلما تأخرت العصور يكثر الخلاف، فكأن الخلاف قليل إذا كان العصر شريفا. والأشرف العصور على الإطلاق وعصر الصحابة ثم عصر التابعين، فكان خلافهم في القرآن الكريم قليل جدا. قالوا من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد، يقصد مجاهد المجبر أحد التلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. نعم، قال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. أوقفه عند كل آية، إذن المجاهد وتفسير له تفسير، ورأيت على كله، لكن يقال أن التفسير مطبوع تفسير المجاهد. إذن روى له روى تفسير عن ابن عباس يوقف عند كل آية ويسأل عنها. إذن معنى ذلك أن الصحابة كانوا أعرف بما عن القرآن الكريم. قال ابن عباس نعم الذي قال نفسه اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الحكمة، كلها مروية وبعضها في صحيح البخاري. قالوا لهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وأوثق الناس ابن عباس ومجاهد، على أن بعضهم قال سعيد بن جبير. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. نعم، وقيل أن بعضهم يقدر سعد بن جبير على مجاهد بن جبر بالنسبة لابن عباس، إن رواة ابن عباس رضي الله عنه الحمد لله كفر، كانت له مدرسة قريبا في مكة، مدرسة ابن عباس مختصون في التفسير ولديهم اهتمام كبير بالتفسير، ينتسب إلى طاووس بن كيسان، سعد بن جبير، مجاهد بن جبر، عكرمة وغيرهم، أبو الجوزاء. قال ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنه علم السنة. نعم، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. نعم، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. إذن كما أنهم رووا لنا السنة عن الصحابة، كذلك رووا لنا تفسير القرآن الكريم ومعاني آيات كتاب الله عز وجل وكثير من معاني القرآن الكريم. وسوف نأتي إن شاء الله إلى أنواع التفسير تذكر فيها التفسير المأثور، على التفسير المأثور الذي يعني أكثر تفاسير التفسير المأثور، وإنما التفاسير التفسير المأثور قليلة جدا مقارنة مع الأخرى، يعني هذا سوف يأتي إن شاء الله في أقسام التفسير. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط. استنباط وزنه استفعال من نبط. ما معنى النبط؟ إذن ليس هو استخراج الماء، وإنما استخراج الماء من البئر التي ربما قلت ماء، بمعنى أنه ليس كل واحد يرمي بالدلو، إنما كل البئر ممتلئة الماء، يرمي الدلو يجيه معمر يطلع. بص، عندما يكون الماء ربما في جهة، في زاوية، في كذا، وقليل، لا بد من خبرة وطريقة وإعمال طريقة من أجل أن تأتي بمعنى على والذي يستنبط. وعليه يعني ليس الاستنباط فهم الأحكام الظاهرة، يقال فلان استنبط، وإنما استخراجها بطريقة تدل على أن الشخص استعمل ما معه من ذكاء وخبرة ومعرفة لا معلوم. قال: قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. وهذا هو حظنا هذا اليوم من هذا الكتاب، ونستقبل فصلا بعنوان: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، وأنه اختلاف تنوع. إلى المجلس القادم إن شاء الله من هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وتوقفنا بعد المقدمة، معناها أكملنا المقدمة، أكملنا المقدمة. قال رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضكم ليس عنده فصل، فصل موجود. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل والباب لأهل العلم على كل حال طريقة، بعضهم يبوب وبعضهم يجعل الفصول، والذي يبوب ويفصل دائما يجعل الباب تندرج تحت الفصول. الكتاب يتكون من أبواب، والأبواب يتكون من فصول. قال: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. هذا فصل مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بعض الناس يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلمة بينشر المعاني، لا، بل سوف يتضح لنا هنا أنه بينها صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه، أصحابه، وأصحابه قلنا هو جمع صحابي، بمعنى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واجتمع به صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، بين لأصحابه معاني القرآن، كما بين لهم ألفاظه، بمعنى قرأها قراءة بحيث حملوها عنه وأدوها إلى من جاء بعدهم، كذلك المعاني. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، هذا وهذا يعود على اللفظ والمعنى. إذن لتبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن بينه صلى الله عليه وسلم، والبيان طبعا هو بيان المعنى وكشفه وتوضيحه، فهو صلى الله عليه وسلم بعد أن بين اللفظ كذلك بين المعنى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، الذي فيه سؤال، أبو عبد الرحمن السلمي، وأقول بمعلومة ربما لا يكون فيها جواب عن السؤال، أبو عبد الرحمن السلمي روى لنا حديث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنذ سمع هذا الحديث جلس لإقراء القرآن الكريم، لتدريس القرآن. يدرس كل من أتاه سواء كان أطفال ولا كبار يريدون أن يتعلموا القرآن الكريم، فجلس يدرسهم القرآن الكريم. وكان الذي روى له هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو مات في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. ومنذ أن سمع هذا الحديث جلس في الإسقاء الكريم، وبعضهم يقول أنه 40 سنة هو يدرس، ولا يحضرني كم حد عدها ابن حجر رحمه الله، لأنها عدى على الاحتمالي بمعنى من أول خلافة عثمان إلى آخر خلافة الحجاج، ومن آخر خلافة عثمان إلى أول خلافة الحجاج، على التقديرين كم يكون عدد السنوات. إن حسين أو سمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه في أول خلافة أو في آخرها، وهو مات في خلافة الحجاج بن الثقفي. المهم حضر بعضهم له من غير هذا التدقيق 40 سنة وهو يدرس القرآن. إذن ربما الشخص الذي يسمع تدريس القرآن أيهم أولى، الإمامة ولا تدريس القرآن؟ الإمامة ولا؟ لأن كثير من الناس يتهافتون على الإمام، يحبوا الإمام. وبعضهم إذا قلت له لماذا تجيب قال أنا بس أعلم السنة بس كذا، وربما ما يقول لي موظف فقط تعلم السنة ويخدم على وليده. إذن من هو أولى؟ تدريس القرآن ولا الإمامة؟ تدريس القرآن لا شك، تدريس القرآن أفضل، حتى بعضهم جعله أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. لأن يزن قال خيركم، خيركم هذه خيركم أنا كان في إطلاق منها، خيركم هذه هي تحتمل في أولها حرف محذوف كما يقول العلماء لأجل التخفيف، أصله أخيركم، وهو كأي فعل يفعل التفضيل يدل على الأفضلية. خيركم أنا على الإطلاق لا أخير منه ولا أفضل منه. من انتصب لتدريس القرآن الكريم إذا كان احتسابا جيدا، إذا كان يحتسب بذلك أي هذا الأجر الذي جاء في الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم وعلمه. قال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، كذلك أنبه على أنه كان أبو عبد الرحمن السلمي متأخر صوفي صاحب طريقة خراساني، وأما هذا الذي نتكلم عليه من أهل القرآن الكريم فهو كوفي مقرئ، وكل من له إجازة فلينظر في إجازته، فنادرا ما تجد كثير من الإجازات إلا وتمر عبر هذا الطريق. أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله أو عن أبي هريرة أو عن عمر أو عن علي أو عن ابن مسعود، وكلهم قرأ عليه. إذن فطبقته هي السؤال الذي ما عليه الشرك كل حال تبرع، ولكن مع ذلك يطلب أيضا جواب. نعم الصوفي متأخر تقريبا في القرن، ممكن يكون في القرن الرابع، خراساني، وهو أيضا أبو عبد الرحمن السلمي، ربما ليس فرق بينهما إلا في الاسم. هذا عبد الله بن الحبيب والآخر ما يحضرني، لكن وصوفي وضعيف عند أهل العلم حيث الرواية. نعم هذا هو الكوفي المقرئ أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن الحبيب رحمه الله. نعم وذلك سؤال الشيخ الألباني رحمه الله في بعض السؤالات، قال من أبو عبد الرحمن السلمي؟ قال الصوفي أو السلفي هكذا قال. نعم فكان السؤال يعني عن هذا أبو عبد الرحمن السلمي السلفي رحمه الله. قلت هو يعني مقرئ كثير بالإجازات تجدها يعني في طريقها أبو عبد الرحمن السلمي هذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. إذن هذا أيها الإخوة اعتبروه كأنه يمكن للشخص أن يستند إليه ويقول هذه هي الطريقة السلفية في حفظ القرآن الكريم لمن أراد حفظه. ولذلك عندي من كتاب قواعد الإحسان الشيخ السعدي رحمه الله أول قاعدة يذكرها في الأول، وسوف نبي إن شاء الله عليها، سوف نقرأها بكامل القاعدة لأن فيها كلام نفيس، أن من أتى البيت من بابه فلن يضل، وسوف يصل إن شاء الله تعالى، ومن أتى من غير بابه فلا يلومن إلا نفسه في أي واد أو ديهتي التيتة. نعم، إذن هذه الطريقة قلت يمكن أن الشخص يرتن إلى وقل هذه هي الطريقة السليمة في حفظ القرآن الكريم لمن أراد حفظه. نعم، معليش أعيده. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتخطوها إلى غيرها مما يأتي بعدها. قال: حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن يقرأوا آيات يقرأوها ثم بعد ذلك نعم يتعلمون معها ما فيها من الأحكام العقدية والأحكام العملية وما فيها كل مما أوامر ونواهي يلتزموه ويعملوه. فإذا كملوا ينتقلوا إلى 10 اللي بعده، فإذا أكملوها ينتقلوا إلى 10 اللي بعده، وهكذا. وهذه طريقتهم التي كانت في زمن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وتطبيقيا سوف يأتينا الأثر المروي عن عبد الله بن عمر لعله هنا، نعم، أنه بقي سيذكر. نعم، قال: وقال أنس أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. انتقل بصري على كل حال للأسف. نعم، وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل بمعنى عظم، صار يعني رجل فاضل، وصار يلتفت إليه من زاوية، قال: هذا يحفظ البقرة، هذا يحفظ البقرة. نعم، في نعتنا بهذا، ويصير هذا يعني نعته الذي يجل به بين الناس. قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين، ذكره مالك. 8 سنوات في حفظ سورة البقرة. قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم، في التاء هنا أضغمت في الدال، وهي ليست افتعل، إنما هي تفعل، تدبر. والتدبر كما تجدونه في المعاجم هو نظر في عواقب الأمور. مثلا قال: دبر كذا، بمعنى كأنه تفكر، ولكن فرق بين التفكر والتدبر أن التدبر نأخذ من كلمة الدبر، ودبر كل شيء وآخره، دبر كل شيء فيما يقابل قبل من الإنسان، مثلا قبله ودبره، دبر الصلوات معنى أواخرها، نعم، وأدبار السجود أو إدبار السجود، وإدبار النجوم بمعنى أواخرها، والتدبر بمعنى النظر في المآلات وعواقب الأمور. وأما التفكر فهو كأنه نظر في أدلة، هذا مستفاد من التعريفات للجرزان. وأما في معجم الفرد القرآن الكريم رأيته فأنه لم إنما ذكر من مات من من معان قريب من التدبير. التدبير طريقة كان الناس قديم إذا كان له عبد وأراد أن يعتقه قالوا أنت حر عن دبر مني هكذا. فسمعت التدبير فقط ذكر هذا التدبير يقول له أنت حر عن دبر مني. ولذلك ربما كان من بعضهم أنه إذا قيل هذا يعجل بتسميم سيده ذي السم حتى يتعجل وفاته لأن حريته معلقة بوفاته. ربما يعني سحره أو سممه أو شيء من ذلك الأمر كان يتعجل بوفاته. نعم التفكر قلناه والنظر في أدلة هو التفكر بمعنى التدبر. فرق بينهما فقط أن التدبر هو النظر في عواقب تعمل تدبر إعمال الفكر لكن في عواقب الأمور آلاتها بينما التفكر هو نظر في أدلتها. معلش أرى أنه في حق صراحة لو أخذناه ممكن جدا قد لا نفهم المراد مراد مؤلف. قلت معلش ننتقل انتقالة سريعة إن شاء الله خفيفة إلى قاعدة أو أول قاعدة من القواعد الحسان ذكرها السعدي رحمه الله فكانت تقريبا شرحا لهذا الذي كنا فيه الآن. قال في كيفية تلقي التفسير قال كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح. لا بد أن يفلح وينجح كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر كلما عظم المطلوب يعني بالتفسير من أعظم المطالب إذن هذا الأمر يتأكد فيه أكثر من غيره. وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه من أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها وكيف التخلص من أمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلوب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نصب عليه ونزلها على كل واقع وحادث وسابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثماتها ويلتحق بهذه القاعدة القواعد. إذن هذا قلت كلامه رحمه الله السعدي في القواعد الحسنة وهو كتاب كذلك لعلنا إن شاء الله سوف نبرمجه في ممكن رمضان القادم. نعم إن شاء الله. نعم الكلام ربما أكثر ما يكون على المكلفين البالغين، وأما الصبيان شيخ المكلف البالغ مخاطب بالتدبر، ما يقرأ فقط هكذا لأن نكمل الألفاظ فقط، هو في نفس الوقت معرض عن تدبره. وأما الصبي الذي ليس في سن التكليف لا يمكن أن نقول أنك مخاطب بالتدبر، ولكنه يقرأه نعم، سيما في هذه الفترة الزمنية التي هو صغير فيها، وربما لم يجد يعني أبوه شيء مما يشغل به إلا أن يحفظه كتاب الله عز وجل. فهذه سنة على كل حال جرت، وزارة المسلمين على كل حال بالنسبة للصبيان نعم، وكثير من أهل العلم جيد يقول لك حفظ القرآن الكريم عمره 10 سنوات، أو حتى بعضهم ربما يقول لك 7 سنوات نعم. لكن بالنسبة للكبار على كل حال مطالب أن يتدبر، والتدبر طبعا يساعد عليه معرفة المعنى ويصعب نعم، هو الشخص كله مهما كان يتدبر، لأنه تقدم لنا قول لابن عباس رضي الله عنه أنه قال القرآن على 4 أنحاء ونحو كلامه نعم، قال وجه تعرفه العرب بعربيتها، وجه لا يعذر أحد بجهله، وجه يعرفه العلماء، وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن الله عز وجل أمر عباده بأن يتدبروا، أن يتدبروا كلامه تبارك وتعالى. وقال أفلا يتدبرون القرآن. وإذا كان هذا خطاب للكفار فمن باب أولى المسلمين. وقال عز وجل أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن وعقل الكلام بمعنى إدراكه وفهمه. قال وعقل الكلام متضمن لفهمه. إذن هذا كله هو المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن الكريم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل إليه، وقد بيّنه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه قام بهذا الذي أمره به الله عز وجل. والقرآن الكريم كذلك، وهو شيخ الإسلام رحمه الله انتبه جيدا، شيخ الإسلام يرد على طائفة من الناس قالوا بأن التفاسير التي سمعوها من شيوخهم قدموه بين يدي كلام الصحابة والتابعين، وأعرضوا عن كلام الصحابة والتابعين، وظنوا بأنه ليس هناك كلام مروي عن الصحابة ولا عن التابعين، و يعني ركنوا إلى ما رواه لهم شيوخهم من التفسير الإشاري وربما الباطني. وطائفة أخرى قالوا في الأسماء والصفات، بسم الله عز وجل وصفاته، قال ما هناك شيء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ليس هناك شيء مروي عنه. وعليه فإن هذه الآيات التي فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته نفوض معناها بمعنى نؤمن فقط بألفاظ، هذه الألفاظ لا ندري ما تستهل من المعنى نعم، ولكن الله عز وجل الصحابة رضي الله عليهم علمهم ألفاظه وعلمهم كذلك معانيه، لأنه كذلك جدير بالتبع أن نقول أن هذه المعاني تظن أن كل آيات فيها معنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن هناك آيات النبي صلى الله عليه وسلم مروي عنه بالإسناد أنه فسرها، مثال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مروي عن نفسه أنه قال المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، وبعضها أشكلت على الصحابة فأجابهم صلى الله عليه وسلم، مثال قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظن بعض الصحابة وشق عليهم هذا، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يلبس إيمانهم بظلم، وظنوا أن الظلم هو الظلم الذي يعرفونه في لسانهم اللسان العربي، أن الظلم هو الاعتداء على الغير في أملاكه إلى آخره. قالهم لا، قالهم لا، ليس هذا هو الظلم الذي ربما تظنونه، الظلم هو الذي في قوله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا تفسير القرآن بالقرآن. نعم، قال وأيضا في العادة، ومن المعلوم أن كل كلام، والآن قلت المؤلف رحمه الله يستدل على أن القرآن الكريم يواصل الاستدلال على أن القرآن الكريم معانيه كانت معروفة للصحابة ومعروفة كذلك للتابعين. قال ومن المعلوم أن كل كلام، فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم هكذا القرآن عندهم يحفظونه ولا يعرفون المعاني، هذا ربما نحن سرى فينا، نحن قال إنسان يحفظ القرآن الكريم ولكن لا يعرف معنى شيء. قال وأيضا في العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه أو ولا يستشرحوه.
شيخنا أحسن الله إليك وجزاك خيرا.
أيه.
شيخ قوله ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، القرآن أولى بذلك. شيخ، ألا تكون هذه قاعدة من قواعد التي قلنا أننا نكون نقيدها؟
إذا كانت نعم قاعدة عقلية فقط ليست قاعدة متعلقة بقواعد التفسير، فنعم ليست هذه من قواعد التفسير ولكنها قاعدة عقلية، والقاعدة إذا كان ولا بد أن نستفيدها منها من هنا أن نقول أن الصحابة هكذا، الصحابة وكذلك التابعون رضوان الله عليهم كانوا يفهمون معاني القرآن، أو أن معاني القرآن الكريم كانت مدركة لجميع الصحابة والتابعين.
جزاك الله خير. يعني في قوله في الأخير فالقرآن أولى بذلك، يعني كون هذه الجملة التابعة للقاعدة.
نعم، أو ترجمة الفصل كما قال. نعم، ترجمة الفصل. نعم، حسنت. قال في أن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن، إذا الصحابة كانوا على دراية بمعاني القرآن ولم يكونوا يجهلونها، إلا ما قد يفوت بعضها مثلا من بعض الألفاظ أو بعض معاني، قد يفوت لا شك، مهما بلغ من علم ما بلغ تفوته ربما آية أو آيتين أو نحو ذلك. نعم،
والله ليس الله.
أيها، قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا تشريحه وكذا. ها هذا يقرأ قوم كتابا في فن من العلم أنا فقط شكلت فقط أن حذف النون واضح. وأيضا ملا ألنا إلا إذا اعتبرناه أنه معطوف على يقرأ، أن يقرأ يبعد بعقل الواو هنا يظهر وهو حالية أو معية، وإذا قلنا معية ممكن جدا تقدر هنا أن إذا قدرنا أنها وضعنا معية يفعلنا هذا مع الجمع بين القراءة وعدم الشرح، الجمع بينهما هذا مما عادة لا يتأتى ولا يكون. هذا واضح، يظهر أنها واو معية، إذن فإذا قلنا أنها واو معية تحذف أن بعدها نعم. ها ماذا؟ ها؟ نعم. والنفي هنا لعله أو كي جد لا تكفي النفي. ها؟ يعني كل حال لو سطرتم تحته وحاولتم الإجابة عليه. قال فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. هذه لو أنه شخص مثلا جعلها كالقاعدة جيدة. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. تابعين فيهم شيء من الخلاف، وقال مع الصحابة يكون هم الأكثر، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. إذن كلما تأخرت الرسول يكثر الخلاف، فكأن الخلاف قليل إذا كان العصر شريفا. والأشرف العصر على الإطلاق وعصر الصحابة ثم عصر التابعين، فكان خلافهم في القرآن الكريم قليل جدا. قالوا من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد، يقصد مجاهد بن جبر أحد التلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. نعم، قال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. أوقفه عند كل آية، إذن مجاهد له تفسير، ورأيت على كله، لكن يقال أن التفسير مطبوع، تفسير مجاهد. إذن روى تفسير عن ابن عباس، يوقف عند كل آية ويسأله عنها. إذن معنى ذلك أن الصحابة كانوا أعرف بما عن القرآن الكريم. قال ابن عباس نعم الذي قال نفسه اللهم علموا الكتاب، اللهم فقهوا في الدين، اللهم علموا التأويل، اللهم علموا الحكمة، كلها مروية وبعضها في صحيح البخاري. قالوا لهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأوثق الناس ابن عباس ومجاهد، على أن بعضهم قال سعيد بن جبير. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. نعم، وقيل أن بعضهم يقدم سعد بن جبير على مجاهد بن جبر بالنسبة لابن عباس، إن رواة ابن عباس رضي الله عنه الحمد لله كفر، كانت له مدرسة قريبا في مكة، مدرسة ابن عباس، مختصون في التفسير ولديهم اهتمام كبير بالتفسير، ينتسب إلى طاووس بن كيسان، سعد بن جبير، مجاهد بن جبر، عكرمة وغيرهم، أبو الجوزاء. قال ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنه علم السنة. نعم، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. نعم، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. إذن كما أنهم رووا لنا السنة عن الصحابة كذلك رووا لنا تفسير القرآن الكريم ومعاني آيات من كتاب الله عز وجل وكثير من معاني القرآن الكريم، وسوف نأتي إن شاء الله إلى أنواع التفسير، إلى أنواع التفسير تذكر فيها التفسير المأثور، على التفسير المأثور الذي يعني أكثر تفاسير التفسير المأثور، وإنما التفاسير التفسير المأثور قليلة جدا مقارنة مع الأخرى، يعني هذا سوف يأتي إن شاء الله في أقسام. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط، استنباط استنباط وزنه استفعال من نبط. ما معنى النبط؟ إذن ليس هو استخراج الماء، وإنما استخراج الماء من البئر التي ربما قلت ماء، بمعنى أنه ليس كل واحد يرمي بالدلو، إنما تكون البئر ممتلئة الماء اللي رمى الدلو يجيه معمر يطلع. بس عندما يكون الماء ربما في جهة في زاوية في كذا وقليل، لا بد من خبرة وطريقة وإعمال طريقة من أجل أن تأتي بمعنى على والذي استنبط. وعليه يعني ليس الاستنباط فهم الأحكام الظاهرة يقال فلان استنبط، وإنما استخراجها بطريقة تدل على أن الشخص استعمل ما معه من ذكاء وخبرة ومعرفة معلومة. قال قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. وهذا هو حظنا هذا اليوم من هذا الكتاب، ونستقبل فصلا بعنوان فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، وأنه اختلاف تنوع. إلى المجلس القادم إن شاء الله من هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.